كونت جماعة وفيها جماعة عسكري أو سري، كل تصرفاتهم تحسب عليك بلا شك، سواء كنت أنا تحكمت فيهم أو أفلت الزمام من يدي. المهم أن هذه المرأة لم تهدأ حتى جاء هؤلاء إلى بيتها وقالوا قد نفذنا المهمة، انتقمنا بمقتل زوجك. ولذلك البنا لما نقل إلى مستشفى قصر العيني أو القصر العيني ترك ينزف حتى مات، ومنع الأطباء من الاقتراب منه. لماذا؟ لأنهم فعلا أرادوا قتله انتقاما وثأرا من مقتل ذلك الرجل الذي سميته. فالأمر كان ثأرا، لم يكن لا من أجل الإسلام ولا من أجل الدين ولا من أجل شيء، بل هذه إساءة للدين، هذه إساءة للدين. وطبعا في ذلك الوقت منع الناس من تشييع جنازة البنا، فخرج والده والنساء يحملون النعش، منع الناس طبعا لأنهم يعرفون أن هؤلاء أصحاب فتنة، ولو ترك المجال للجنازة لقامت ثورات ومظاهرات وهتافات، يعرفون الحكومة تفعل هذا الكلام من قديم، الأمور واضحة أن هذه الجماعة جماعة سياسية وأن أتباعها ينتهزون أي فرصة لإثارة القلاقل في البلاد. فمنع كل الناس من تشييع الجنازة محافظة على الأمن، وخرج هذا الوالد المسكين الذي نحن حكينا عنه الآن، هذا الرجل الذي أخذ بكل هدوء، ترك ولده أو بمعنى آخر أفلت الزمام من يده وما استطاع أن يؤثر على ولده، فسلك ولده هذه المهالك السياسية وهو عكف على كتب السنة يدرسها ويرتبها ويشرحها. فمات البنا دون أي نتاج علمي إلا هذه المذكرات وكذا وكذا، أما هو فترك ثلاثة أسفار علمية نافعة، خدمة لمسند أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مسند الإمام الشافعي، هذه الكتب الثلاثة رتبها وشرحها. فانظروا ماذا يصنع التعصب بأبناء المسلمين، ما يذكرون هذا الرجل أبدا لا من قريب ولا من بعيد، بل كثير من المسلمين لا يعرف أن حسن البنا له والد مشتغل بالعلم أصلا. ستبقى هذه الأسفار ينتفع بها المسلمون. نحن الآن نقرأ كتبا حتى وإن كانت ترتيبا لبعض الكتب ننتفع بها وهي ألفت قبل قرون. العلم يبقى، العلم يدوم ويدوم أثره، العلم ينتفع به أجيال وأجيال. فكان الوالد أعقل من ولده، وكان الوالد أعلم من ولده، لكن ماذا نصنع بالتعصب؟ ماذا نصنع بالتعصب؟ الله المستعان. يقول: ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو. يقول شيخنا في الحاشية: لكن مع الأسف قد غلبوا عليها قاعدة أخرى، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي عبارة واسعة وسعت كل الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل امتدت إلى أيدي بعضهم إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات لذلك. وقد كتب بعض إخواننا رسالة لطيفة بعنوان زجر المتهاون عن إيش؟ قاعدة المعذرة والتعاون، أظن لحمد، اسمه حمد ابن إيش؟ ابن عثمان، هكذا؟ نعم، لأخينا حمد بن عثمان حفظه الله تعالى، وهي رسالة نافعة، زجر المتهاون نعم بقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد تكلم العلماء في زماننا على بطلان هذه القاعدة، منهم شيخ ابن عثيمين حفظه الله قال: أما الشق الأول منها فصحيح، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ولكن يحتاج أيضا إلى بعض، فليس كل ما اتفقنا عليه نحن، نعني نحن المتعاونين، لا يلزم أن يكون صحيحا، فقد نتفق على شيء باطل. فإن قصد يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه أن المسلمين إذا اتفقوا على شيء يكون حقا، لابد، لا يمكن أن يتفق المسلمون كلهم على باطل، هذا لا يمكن. فإن كان المراد بهذا الاتفاق اتفاق المسلمين فصحيح، أما اتفاق جماعة فقد تتفق جماعة على باطل لا يلزم. إذا نفس الشق الأول وإن كان صحيح المعنى لكن بهذا القيد فيما اتفقنا عليه أي فيما أجمع عليه المسلمون. الثانية يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا هو موضع النقد، هذا الشق غير صحيح، هذا ليس صحيحا. لذلك من مشايخنا مثل الشيخ مقبل مثلا يقول وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وبعض المشايخ لهم عبارات أخرى يعني، فأحسن أخونا الكاتب في هذه المسألة حيث جمع يعني ما يتعلق بهذه القاعدة. قال الشيخ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة. مع الأسف دائما الإخوان المسلمون وغيرهم إذا بدأوا بالدعوة يقولون نريد أن نأخذ الإسلام كاملا، هم طبعا يريدون بالأصالة الجانب السياسي الذي ينازعون به الأمر أهله، لكن دائما كاملا هذه الكلمة مدخل، ثم بعد ذلك يفهمون أن العلماء لا يأخذون الإسلام كاملا. هؤلاء جزاهم الله خيرا يعني قاموا بواجبهم يعلموننا كيف نتوضأ كيف نصلي، لكن هذا دورهم انتهى، لكن نحن نريد ما هو أشمل. فيقول الشيخ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية، وطبعا يبالغون في هذا حتى جعل بعضهم التوحيد أربعة أنواع، فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد الحاكمية، جعلوه أربعة أنواع. وبعضهم قال لا لا لا، توحيد الحاكمية ليس نوعا مستقلا، توحيد الألوهية هو أخص خصائص توحيد الحاكمية، هو أخص خصائص توحيد الألوهية. فزاد الطين بلة، وإن زعم أنه يرد على من جعل التوحيد توحيد الحاكمية نوعا رابعا، فقال أنا أريد أن أرد على من جعله نوعا مستقلا، فأقول له ليس هو نوعا مستقلا، أقول له هو من لوازم التوحيد من حقوق التوحيد، لكن أن تجعله من توحيد الألوهية بل وتجعله أخص خصائصه هذه مصيبة كبيرة. هذه الكلمة لأبي إسحاق الحويني يقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟ وهل يقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم، إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا رعيت شروطها، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم، لكننا نتساءل هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسمائه وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر الخطير؟ طبعا أنت الآن إذا تدبر بعض الناس يستهين بمسألة أسماء الله وصفاته، أقول لك إيش أسماء الله وصفاته؟ لا إله إلا الله تكفي. يا أخي ما هو الخلاف بيننا وبين النصارى، وخاصة أنكم تسمعون النصارى يرددون دائما باسم الآب، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، باسم الآب والابن والروح القدس، ثم يقولون إله واحد آمين، هكذا يقولون اذا جعلوا بعد باسم الاب والروح والابن والروح القدس يقولون اله واحد، هل هذا ينفعهم يجعلهم متفقين معنا بلا اله الا الله؟ لا، الخلاف بيننا وبين النصارى في اسماء الله وصفاته. فاذا نحن استهلنا بهذا الباب اذا لا خلاف بيننا وبين النصارى. ولذلك لا تعجب ان تجد في المجلس الاستشاري للاخوان المسلمين ثلاثة من النصارى. المجلس الاستشاري الذي اسسه حسن البنا رحمه الله عنده مجلس استشاري لجماعة اخوان المسلمين، في هذا المجلس ثلاثة اعضاء نصارى مستشارين لجماعة اخوان المسلمين. ما في مشكلة، ما في مشكلة. ولا تعجب ان يقول حسن البنا رحمه الله في بعض خطبه ان خصومتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية انما هي اقتصادية، ان خصومتنا مع اليهود ليست من اجل الدين. وهذا الكلام يردده يوسف القرضاوي في هذه الايام ويقول ان حربنا مع اليهود هي من اجل الارض وليست من اجل الدين. يعني لو اعطونا الارض انتهى كل شيء، ما في بيننا وبينهم مشكلة. فلذلك الشيخ مصيب لما قال ان هذه المسألة جرتهم او جرت بعضهم الى القول حتى بوحدة الاديان، فالتقوا مع كثير من اصحاب العلمانية في مسألة وحدة الأديان. أي الأديان كلها سواء ونحاول أن نعمل صلاة واحدة تجمع المسلمين واليهود والنصارى، هذه مصيبة من المصائب. والمراد على كل حال أن شيخنا يقول إن هذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون وعلماء في هذه الأيام. ثم يقول أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ وأنت إذا دعوتهم للتحاكم قالوا أمور خلافية، أمور خلافية، أي شيء عندهم أمور خلافية. قال أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبير الإسلام وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجهد وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت، فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها ولها أحبارها ورهبانها وسدنتها. فلماذا لا نفهم المسلمين أن الأعمال الجاهلية تضاد حاكمية الله؟ ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات لحاكمية الله؟ فإن كان إخوتنا المهتمون بالحاكمية يدركون ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكمية الله وغير خاضعين لها في هذه التصرفات، فليشمروا عن ساعد الجد وليخوضوا هذا الميدان بكل قوة وجد وليضعوا فيها المناهج وليؤسسوا لها المدارس وليؤلفوا الكتب وليهزوا أعواد المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات السديدة. فإنه باعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجاء الصحابة أجمعون ما سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن، ولمحوا من الوجود هذه المقابر المحيدة وكل مظاهر الشرك والضلال. ولقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الكلام والمعطلة والمتفلسفة وكل الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة: عودوا إلى القرآن والسنة، والله لو جاء موسى وما لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي. أتظنون أن هذه الأمور هينة وسهلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ كلا، ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم. إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم، لأن الناس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم، والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مخازيهم وخبث طواياهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم. نضع ألف يا أخوان، كثيرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. المائدة 59-64. وقال في حقهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. المائدة 13. وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى ولهم دول وملوك: دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر، ودولة الأحباش في الحبشة وإفريقيا. فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسسهم؟ تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلا. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. المائدة الآية 14. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ما أسهل الدعاوى، ما أسهل الدعاوى أنك تخالف الأنبياء ومنهجهم ودينهم وملتهم ثم تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. المائدة 18. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. التوبة 31. ودخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو هذه الآية فقال والله يا رسول الله ما نعبدهم. فقال له أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وقال الله في حق اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. توبة 34. والذين صحيح والذين يكنزون. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي، فكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآيات والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة. ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين لعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. طيب هنا صفحة كم عندكم يا اخوان؟ 100. مقال وكذلك الاحاديث الشريفة، يعني كأن كلمة وكذلك الاحاديث الشريفة، يعني كأن العبارة في الاصل كانت والآيات في ذمهم وفي انحرافهم العقد والخلق كثيرة وكذلك الاحاديث الشريفة، يعني هكذا يستقيم السياق، انما كونه يقول والآيات والاحاديث ثم يعود وكذلك الاحاديث الشريفة فهذا إعادة، يعني فنقول كأن كلمة الاحاديث الاولى هذه مقحمة في هذا الموضع. نعم. ثم قال والآيات، نعم، وكذلك الأحاديث الشريفة. ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين العهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيحة، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس لهم اختيارا. عندك هكذا؟ يعني الذي عندنا هكذا الآن، ما في تقريبا في صفحة كم عندكم تكسب؟ طيب يعني هذا تقريبا الشيخ يعني سلك الجادة كما يقال من عبارة الدارجة يكتب ثقة. نعم. وينقاد الناس لها اختيارا وحبا، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس لها اختيارا وحبا. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله والنار. وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك، وفي من ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك وذاك. وهذا هو الواقع، ما في أحد إلا وله توجه ديني، ما في أحد إلا وله إيش؟ توجه ديني. حتى وإن زعم أنه يعني ليس صاحب توجه تجد له توجها دينيا ولا بد. قال الشيخ فهناك التشيع، نعم، فالزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق. فلماذا نجاملها ونهون من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة، وهناك أئمة التصوف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالة من وحدة وجود ووحدة أديان وحلول وشركيات وبدع وضلالات لا تنتهي عند حد. وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر، وكل هذه الزعامات قد لفت الأمة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله. وأكثر المسلمين إنما هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم وعلى رأسهم خاتم النبيين. وقد أوضحنا أو وقد وضحناه مرارا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعوة والدعاة عن هذا المنهج، طبعا هذه الآية توفيتها الحمد لله في محاضرة يوم الجمعة، فتعتبر محاضرة الجمعة كالمقدمة لدراسة هذا الكتاب، وهي أيضا كالخاتمة وكملخص لما في هذا الكتاب، لأن بعض إخواني يعني يقولون لو لخصنا ما في الكتاب تعتبر المحاضرة في الحقيقة كأنها مقدمة وكأنها أيضا ملخصة لما في هذا الكتاب المبارك بإذن الله. قال الشيخ وأعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء ودعوتهم، سواء كانت دعوته سياسية أو صوفية أو غيرها، فلقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يصور للناس أن منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإنساني والإسلامي، ومستدرك على منهج الأنبياء خصوصا إذا وجه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبها في المجال السياسي. فمنابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة رسله جميعا فرسم لهم منهجا لرسمها، وما عداها فهو تابع لها، فليفهم الداعي إلى الله ذلك وليعتصم بحبل الله وليلزم غرز الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقولون هناك مبشرون وهناك شيوعيون وهناك صهيونية وهناك استعمار، فلنترك المسلمين على ما هم عليه ولنوجه قوتنا ضد هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين. وأقول حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوة وبارك الله في جهودكم ونحن والله معكم، ولكن على أساس ألا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم، فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم، بل سيكون المسلمون هم المهاجمون، هكذا وقع، بل سيكون المسلمون هم المهاجمين. يقول بل سيكون المسلمون هم المهاجمون، نصلح إخوان نقول صوابه المهاجمون لهذه القوى، وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم فمهما بذلنا من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير من هؤلاء المرضى المهزوزين، لأننا لم نحصنهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم. ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء، ومن سيكون مسؤولا عنهم أمام الله إذن؟ هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب. طبعا مما يشنعون به على شيخنا شيخ ربيع أنه يكفر المودودي وأنه يكفر شيخ خضر، وهو شيخ حفظه الله يقول والله أنا لو كفرتهما لكنت معذورا، يعني لو فرضنا جدلا أني كفرتهما، فهؤلاء المخالفون ينبغي أن يلتمسوا لي العذر في تكفيري لهما، لأنهما قد قالا أقوالا هذه الأقوال في نفسها تعتبر كفرا، كفرا، ولكن مع ذلك أنا لا أكفرهما، لكن لو كفرت من يقول بمثل هذا عليهم أن يلتمسوا لي العذر ويقولون هذه مسألة اجتهادية، لكن ماذا تقولون أنتم في من يطعن في الأنبياء وفي الرسل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الحب في الله وأين البغض في الله؟ حقيقة ما أحوجنا لأن نفهم دين الله أولا، ما هو الإسلام؟ ما أحوجنا؟ كثير مما يعني تناوله شيخنا في هذا الكتاب يعني يمكن أن يجمع في عبارة أن هؤلاء لا يعرفون الإسلام، هؤلاء الذين خالفوا منهج الأنبياء ما تصوروا الإسلام تصورا صحيحا أصلا، وبالتالي كما يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما تصوروا دين الله حتى يتحولوا الى حكام على اهل هذا الدين او يتحولوا الى دعاة لابناء هذا الدين. ما تصوروا ما هو الاسلام. وكان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من اهم صفات دعوته التركيز على هذا الجانب. ما هو الاسلام؟ ما هو دين الاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث الله به انبياء ورسله وانزل به كتبه؟ ما هو دين الاسلام؟ مهم جدا ان تتصور هذا المعنى. يقول الشيخ بعد ذلك: هذه بعض النماذج من افكار الاستاذ الموجودي وافكار هذا الاتجاه والتي امن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، واصبحت في نظرهم هي لب الاسلام وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال: أحكام الإسلام شرعت للدين والدنيا، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: واحد أحكام، كلام لمن؟ لعبد القادر عودة. يقول: نعم، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: واحد أحكام يراد بها إقامة الدين وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، اثنان وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. هذا موقفنا إن شاء الله إلى ما بعد المغرب. هذه الكلمة التي قرأناها موقفنا إلى ما بعد المغرب بإذن الله تعالى. قرأنا قبل صلاة المغرب كلام الأستاذ عبد القادر عودة والذي أنهاه بقوله: وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. قال شيخنا كلام خطير وبعيد عن الدقة. هذا الكلام كلام عبد القادر العودة منقول من كتابه الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه صفحة 80. قال الشيخ: وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ. وفي الحقيقة هذه الفئات الحزبية اخترقت، أولا دخلت المملكة العربية السعودية بدافع يعني العطف، كانت حكومة المملكة تعطف عليهم أنهم مضطهدون في بلادهم، طبعا دعاة إلى الإسلام، طبعا تعرضوا لكذا وكذا، فعطفت عليهم الحكومة السعودية وأكرمتهم وعينتهم في المناصب وفي هيئة التدريس، وبالتالي دخلت كتبهم إلى المملكة. ثم للأسف تمادى الأمر فربوا الشباب السعودي على أفكارهم، وبالتالي خرج جيل من الشباب السعودي على أفكار هؤلاء الحزبيين والحركيين، وما تبين الأمر إلا بعد حين وكان هذا الحين قد مضى واخترقت هذه الجماعات البنية التحتية للمجتمع السعودي، فنشأ أناس سعوديون بالأصالة ومع ذلك يحملون أفكارا حزبية، أفكارا منحرفة. من أين جاءت؟ جاءت من هؤلاء. وكما قالوا قديما إذا عرف السبب بطل العجب. قيل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله: إن شيوخك من أهل الحديث والسنة، فمن أين دخلت عليك هذه المسائل؟ لأنه كان يقدم، كان فيه شيء من التشيع، وتشيع السلف أو بعض السلف كان عبارة عن، أو تشيع بعض المتقدمين كان يعني يقتصر على تقديم علي على عثمان رضي الله عنه في الترتيب فقط، بمعنى أنهم يقولون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، هذا تشيع المتقدمين. فابتلي عبد الرزاق صنعاني بشيء من التشيع، فقيل له: من أين دخلت عليك هذه المسائل؟ أنت شيوخك شيوخ سنة كله. فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبني سمته وهديه فأخذت عنه هذه المسائل. فإذا عرف سبب فقر العجز فالأستاذ له تأثير على تلاميذه وطلابه. فطبعا لا شك أن دخول هؤلاء إلى المملكة هو السبب في طبع مثل هذه الكتب دون أن يراجعها أحد وراءهم لثقتهم بهم، يعني كانوا يحسنون بهم الظن وما يدرون أنهم يربون شبابهم على العقوق وعلى منازعة الأمر أهله وعلى عدم الاعتراف بالحكومات القائمة. ما يعرفون هذا، ما يعرفون. فلما تبين لهم أوقفوا من أوقفوا كما تعرفون الموضوع المعروف عند الناس الآن. يقول شيخنا كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية. الحكومة حق من حقوق الإسلام، هذا ما كان هو الصحيح عند ورثة الأنبياء. لا ننكر أن الحكومة من الإسلام، ولكن أين موضعها في دين الله؟ حق من حقوق الإسلام، حق من حقوق التوحيد، هذا هو مكانها. الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته. ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية إلى آخره، فلا تمثل الأساسيات والأصول، بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بيّن الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر الشباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة. طبعا هنا الشيخ يأتي بهذا الكلام من باب وشهد شاهد من أهلها، نعم ليس من باب الاحتجاج بهؤلاء ولكن من باب وشهد شاهد من أهلها. يعني مثلا عندما ننقل كلام القرضاوي في سيد قطب إنه في كتابه المعالم وغيره بلغ غاية التكفير للمجتمعات وأنها جاهلية، وأن سيد قطب كان لا يرى أن المساجد مساجد وأنه كان يراها معابد جاهلية، وأنه ما كان في الحياة في الفترة الأخيرة من عمره يصلي الجمعة أصلا لأنه لا يعتبر أن هذه الدور التي يعيش فيها دور إسلام، ولا يوجد دار إسلام واحدة على وجه الأرض ولا بلد واحدة فيها حكومة مسلمة ودار إسلام. وبالتالي الرجل وصل به الغلو إلى أنه كان لا يصلي حتى الجمعة، يصلي الظهر يوم الجمعة يصلي الظهر. فهذا شاهد من أهلها. هنا عندما ينقل كلامه ينقل من هذا الباب، وهكذا نقل شيخنا لكلام سيد قطب هنا هو من هذا الباب. قال ومن هؤلاء واحد، قال سيد قطب، هذا الكلام يقول منقول من جريدة المسلمون الدولية، المسلمون السنة الأولى العدد الثالث الصادر يوم السبت الموافق 4 جمادى الآخرة 1405 هجرية صفحة 6، حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان لماذا أعدموني، وقد طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم لماذا أعدموني، وهي فيه صفحة 28. قال سيد قطب رحمه الله، طبعا الشيخ ما يكفر سيد قطب بدليل أنه يترحم عليه، لكنه يرى أنه واقع في ضلالات وفي انحرافات لا بد من التحذير منه، وسبق الكلام في هذا. ليس بيننا وبين الرجل أي عداوة شخصية، ولهذا لما أرسل أحد الشباب يقول هناك من يقول إن الرجل قد عاد في آخر عمره عن هذه الأفكار، نقول عاد أو لم يعد لا يؤثر في دعوتنا هذه بشيء، لأن الكتب موجودة وفي هذه الانحرافات فيجب التحذير منها. ليس بيننا وبين الشخص شيء، فلو دفنت كتبه معه لما ذكرناه إلا برحمه الله وغفر الله له وانتهى. ليس هناك مصلحة في ذكره بغير ذلك. لكن الكتب منشورة مطبوعة طبعات كثيرة عديدة لا، والشباب يخدعون بها ويفتنون بسببها وينحرفون بسبب أفكارها. لا، هذا يجب التحذير منه ويتقرب إلى الله بذلك، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول قال سيد قطب رحمه الله: وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. نعم، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض. ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول، وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة. طبعا هنا قد تتخيل أنه يقول التصفير التربية الشيخ الألباني، لكن طبعا هو في وادل والشيخ في وادل، دعوة السلفية في وادل وهؤلاء في وادل آخر. لكن بعض الناس لا يفهم هذا الكلام، يقول هو العقيدة الإسلامية والتربية وكذا، هم يقصدون شيئا غير الذي يقصده العلماء السلفيون تماما. ولذلك اغتر بهم كثير من الناس بمثل هذه العبارات، وظنوا أنهم متفقون تماما مع السلفيين في دعوتهم. كانوا يقولون العقيدة، نبدأ بالعقيدة ونربي على العقيدة ونبدأ من النقطة الأولى والجيل الأول وكذا. فهذه الألفاظ والعبارات انخدع بها بعض الناس، بل انخدع بها بعض المشتغلين بالعلم حتى اتضحت الأمور ماذا يقصدون بالعقيدة وماذا يقصدون بالتربية. قال نعم، ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة. ما في شيء طبعا اسمه حركات إسلامية، حركات هذا ليس من الإسلام، كلمة حركات أنا ما ليس هناك شيء اسمه حركات إسلامية أصلا. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول.
من فضلك اقلب الشريط.